اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
تفسير آيات سورة الممتحنة. بعدما انتهينا من سورة الحشر يأتي تفسير سورة الممتحنة. سورة الحشر التي مر فيها كيف أن الله سبحانه وتعالى بين حال هؤلاء اليهود والمنافقين وكفار قريش، حال العصاة، وكيف أنهم حادوا الله ورسوله فأزلهم الله سبحانه وتعالى. فمن هذا المنطلق ينبغي على المسلم ألا يواد هؤلاء الكفار. كيف يواد هؤلاء الكفار؟ كيف يناصرهم؟ كيف يعاونهم وهم على هذه الحال؟ بل يجب التبرؤ منهم، يجب بغضهم ويجب عداوتهم، هؤلاء الكفار الذين حاربوا الله ورسوله. فكانت هذه السورة، وكان صدر هذه السورة قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. انظر إلى هذه البداية التي تناسب ما جرى في السورة التي قبلها. السورة التي قبلها كما نذكر اشتملت على بيان حال هؤلاء المحاربين لله عز وجل ورسوله، وكيف أنهم اجتمعوا ظاهرا على محاربة دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يليق أن يكون لهم حب في قلوبنا، مودة، نصرة، إعانة. هؤلاء لابد من التبري منهم ولا بد من عداوتهم. فكانت هذه السورة، هذه السورة سورة الممتحنة أو الممتحنة كما سوف نعرف. هذه السورة كتبت في المصاحف بسورة الممتحنة. قال القرطبي: والمشهور على الألسنة النطق في كلمة الممتحنة بكسر الحاء الممتحنة. وقال ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير ووجه التسمية لسميت بالممتحنة أنها جاءت فيها آية الامتحان، امتحان إيمان النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، كما يأتي بعد ذلك. فسميت سورة الممتحنة لأنه قد جاءت فيها آية الامتحان، امتحان إيمان النساء التي يأتينا من مكة مهاجرات إلى المدينة، وهي آية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله بعصم الكوافر. فوصف الناس تلك الآية بالممتحنة لأنها شرعت الامتحان، ممتحنة، امتحان من يأتي إلى المسلمين، امتحان إيمانهم، يا ترى هم فعلا جئنا مسلمات يريدنا الدخول في الإسلام أم لغير ذلك. وأضيفت السورة إلى تلك الآية. وقال السهيلي: أسند الامتحان إلى السورة، أو أسند الامتحان إلى السورة مجازا، كما قيل لسورة براءة الفاضحة، سميت سورة براءة الفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين وكشفت أحوالهم، يعني أن ذلك الوصف مجاز عقلي. يبقى إذن تسمى الممتحنة بالكسر، وروي بفتح الحاء الممتحنة على اسم المفعول الممتحنة. قال ابن حجر: وهو المشهور أي المرأة الممتحنة، على أن التعريف تعريف العهد والمعهود، أول امرأة والمعهود أول امرأة امتحنت في إيمانها هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط امرأة عبد الرحمن ابن عوف. إذن سميت الممتحنة على أن هذه السورة جاءت فيها آية الامتحان، امتحنوا المؤمنات. وسميت الممتحنة بناء على امتحان أم كلثوم التي امتحنت، هذه هي الممتحنة، فسميت بحالها السورة، كما سميت سورة إيه؟ المجادلة، سميت المجادلة والمجادلة لأنها جاءت تجادل فسميت المجادلة. ولك أن تجعل التعريف تعريف جنس أي النساء الممتحنة. قال في الإتقان: وتسمى سورة الامتحان وسورة المودة. وهذه السورة مدنية بالاتفاق، السورة مدنية بالاتفاق، واتفق أهل العدد على عد آيها 13 آية، 13 آية، إذن 13 آية بالاتفاق، وآياتها طوال، تعد من آيات الطوال. واتفقوا على أن الآية الأولى نزلت في شأن كتاب حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين من أهل مكة، هذه الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. اتفقوا على أنها نزلت في شأن كتاب حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين من أهل مكة، وحنعرف الأحاديث فيها الآن، هذه الأحاديث التي جاءت فيها ذكرها ابن كثير رحمه الله، نذكرها ثم نبين ما يدور حولها من المعاني والأحكام. فهنا يقول ابن كثير رحمه الله: كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان من أهل بدر، وهذا فضل عظيم لمن شهد بدر، وكان له بمكة أولاد ومال، هاجر وترك أولاده وترك ماله بمكة، ولم يكن من قريش أنفسهم، لم يكن من قريش أنفسهم، يعني لم يكن من قريش نفسها، من قبيلة قريش، بل كان حليفا، هو قيل أنه كان من أهل اليمن، كان من أهل اليمن وليس من قريش، بل كان حليفا لعثمان، وقيل كان حليفا للزبير بن العوام رضي الله تعالى عن الجميع، حليفا لهم، فدخل فيهم بالحلف كما كان عادة أهل الجاهلية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم، حليف القوم منهم. فلذلك حتجد أن في بعض الروايات ذكر أنه من قريش، وهنا ذكر أنه ابن كثير يقول ولم يكن من قريش. فالإمام ابن حجر بيذكر أنه أحيانا يقول أنه من قريش، قال: كنت امرؤا من قريش، يقول ولم أكن من أنفسهم، فقال ليس بينها تعارض، لما يقول من قريش أي بالحلف لأنه حليف القوم منه، ولما وعندما قال ولم أكن من قريش وكنت من ولم أكن من أنفسهم، يعني ما كنت من قريش ذاتها، فلكن كنت حليفا لهم. فيقول ابن كثير: فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد، هنا حيكون لنا وقفة في هذه النقطة. هنا يقول: فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، في رواية أخرى يتبين فيها أن هذا العزم لم يكن فتح مكة ولكن كان قبل فتح مكة، فهنا لنا وقفة بعد إتمام قراءة الأحاديث. يقول: فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عهدا مع قريش في صلح الحديبية أن من دخل في عهد قريش، من أحب أن يدخل في عهد قريش وحلفهم فليدخل، ومن أحب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وحلفهم فليدخل. فدخل بنو بكر في عهد قريش وحلفها، فكانوا حلفاء لقريش. ودخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ما زالوا مشركون، ولكن دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون من يتعدى على بني بكر يكون تعدى على قريش، من يتعدى على خزاعة يكون تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا الحلف، وكان لهم مدة وهدنة. فخلال هذه الهدنة وخلال هذا العهد حدثت مقتلة بين خزاعة وبني بكر، بين أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم وأحلاف قريش، حتى وصلوا إلى بيت الله الحرام وتقاتلوا فيه. فمالأت قريش بني بكر على خزاعة، وأعانوا بني بكر بالسلاح. وبل ذكر أن قريش قتلوا في عماهة الليل، قتلوا من خزاعة، فإذا نقضوا العهد، قتلوا من أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاونوا بالسلاح وغير ذلك على أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقضوا بذلك العهد. يقول: وجاء أيضا داعي خزاعة ينشد النبي صلى الله عليه وسلم الحلف والعهد والنصرة على هؤلاء المشركين، فقال: نصرت نصرت. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الداعي يدعوه بالوفاء بالعهد والحلف، فقال: نصرت نصرت. وأيضا هذا فيه من علامات النبوة أنه يقول نصرت، وكان النصر بعد ذلك بفتح مكة صلى الله عليه وسلم. يقول: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم، وقال: اللهم عمي عليهم خبرنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نوى غزوهم ولم يخبر إلا قلة من أصحابه، لم يفشي الأمر كما كان قبل ذلك. كان يحدد وجهته صلى الله عليه وسلم في غالب أسفاره أنه متجه إلى كذا، ولكن هنا ذكر لبعض الأفراد فقط وقال: اللهم عمي عليهم خبرنا. فعمد حاطب وصلوا هذا الأمر، فعمد حاطب رضي الله تعالى عنه فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتخذ بذلك عندهم يدا، حتى يكون له منة عندهم إذا حدث منهم غدر بمن يوجد في مكة أو غير ذلك، يعني لا يغدرون بأولاده وأهله. فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك استجابة لدعائه، فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها. وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد. وهذه أيضا فيها وقفة في بعض الأحاديث، أنا والزبير والمقداد حياتي بعد ذلك. يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرسد والزبير ابن العوام، فذكر أبا مرسد ولم يذكر المقداد. فبعض الرواية ذكر أنا والزبير والمقداد، بعضها ذكر أنا والزبير وأبا مرسد، وفي بعضها ذكر عمر وعمار وطلحة، بعض الروايات ذكر أنه علي رضي الله تعالى عنه والزبير وأبا مرسد والمقداد وعمر وعمار وطلحة، كل هؤلاء كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه. فالإمام ابن حجر رحمه الله يقول: وجمع بأن الثلاثة كانوا مع علي، يعني الزبير والمقداد وأبا مرسد، ولكن أيضا الآخرون المذكورون في روايات أخرى. وقع في بعض الروايات: ومع الزبير بن العوام ورجل من الأنصار، وليس المقداد ولا أبو مرسد من الأنصار. فيعني يجمع بين هذه الروايات أنه كان معه هؤلاء كلهم، ولكن أن ذكر مثلا في بعض المواقف ذكر فلان لقربه منه، أو لأن الحال كان يقتضي فلان، وهو يحكي الأمر ويحكي القصة، فذكر عند البعض كان معي فلان لشيء مثلا هو تذكره من فعله، وفي بعضها الآخر ذكر إيه؟ ذكر غيره، فلا منافاة أن يكون كل هؤلاء كانوا معه رضي الله تعالى عن الجميع. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان على موضع 12 ميلا من المدينة، يعني مكان على حدود 12 ميل بعد المدينة، يعني في قرب الطريق وفي أول الطريق بعدما خرجت من المدينة على مسافة 12 ميل هذه الروضة التي تسمى روضة خاخ. يقول: فإن بها ضعينة، ضعينة أي امرأة، والضعينة من الضعن وهو الرحيل. قال: فإن بها ضعينة، ضعينة أي امرأة، ومأخوذ الضعينة من الضعن وهو الرحيل. وقال الخطبي: سميت ضعينة لأنها تضعن مع زوجها، يعني تذهب مع زوجها حيثما ذهب، ولا يقال لها ضعينة إلا إذا كانت في الهودج. العادة أن النساء كنا يضعن في هودج حتى لا يطلع عليهن الرجال. وقيل إنه اسم الهودج، الضعينة اسم الهودج سميت به المرأة لركوبها فيه، ثم توسعوا فأطلقوه على المرأة ولو لم تكن في الهودج. يبقى الضعينة يعني المرأة حسب ما صار العرف عليه. فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، تتسابق وتتسارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هتلاقوها في المكان الفلاني، فهنا إذن أسرعوا حتى يدركوها قبل أن يعني تسرع وتبتعد. فتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة. قلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا: لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني لا تخرجي الكتاب. في بعض الروايات حياتي يعني يقولون: ما كذب رسول الله، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ما يكذبش عليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في المكان الفلاني وفلان ومعها كتاب، يبقى إذن هذا بوحي. قالوا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي لا يكذب، ما يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، أي ولا كذب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها: لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها. وأيضا هذه الروايات الأخرى مثلا حيذكر فيها أن يقول: فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته. فهنا قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها. وهنا في رواية أخرى قال: فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها، والحجزة الحجزة موضع شد الإزار، واحتجزت المرأة فهي محتجزة إذا شدت مئزرها على العورة وما لا تحل مباشرته. فالحجزة يعني أخرجته من تحت الإزار أو من حزام الإزار، لو حبينا نصل إنه كأنه في الحبل المشدود به الإزار، أو من حزام الإزار، أو من عروة الإزار، أو من تحت الإزار، لأن في بعض الروايات فأخرجته من قبولها في بعض الروايات، وهنا من عقاصها، وفي رواية أخرى إن هي فحلت قرونها فأخرجته منه. فهذا المعنى يقول ابن حجر رحمه الله فتح الباري: وقوله فأخرجت من حجزتها، والحجزة بضم المهملة يعني بضم الحاء حجزة وسكون الجيم من حجزتها، يقول معقد الإزار والسراويل، يعني ممكن من الحزام، من معقد الإزار، من أعلاه. يقول: وتقدم من عقاصها، كما ذكرنا من عقاصها من حجزتها حلت قرونها فأخرجته منه، من قبولها هذا يعني مذكور، من حذتها بدون الجيم مذكور أيضا، وهي لغة عامية يعني في معنى الحجزة. فيقول وجمع بينهما بأنها أخرجته من حجزتها فأخفته في عقاصها، إن كأن هي في حال وهم يهددونها، فأخرجته فرآه الذي أخرجته من حجزتها فوضعته في قرونها، فكأن بعضهم رأى وهي تخرجه من الحجزة فرآه فعلا من حجزتها من معقد الإزار، وبعضهم لم يشاهد بالتحقيق من معقد الإزار أو غيره فظن أخرجته من تحت الإزار فقال من قبولها فوضعته في قرونها، فأخرجته بعد ما وضعته في قرونها فكأنه رآها بعضهم من عقاصها، فقال يعني من عقاصها، وإن كان هذا يرويها علي رضي الله تعالى عنه، ولكن روى القصة إنه فأخرجته، يترى وقال ما قالش شاهدتها وهي تخرج من كذا، فهو ذاك فأخرجته من كذا، فممن معه أو من نفسه رضي الله تعالى عن الجميع. يقول وجمع بينهما بأنها أخرجته من حجزتها فأخفته في عقاصها، ثم اضطرت إلى إخراجه بعد ما حطته، وكان ظن أن هي أخفته من هنا حطته هنا وخلاص، فاضطرت إلى إخراجه، أو بأن تكون يعني أخرجته من قرونها أولا فأخذته راح تحطه مثلا في إزارها ثم أخرجته بالتهديد كما سوف يتبين، أو يقول بأن تكون عقيصتها طويلة. العقيصة دي القرون الضفائر، وبتأتي في نهاية الضفائر تربط آخر عقدة في الضفائر مثلا بشريط بحبل، وممكن أن يكون هذا الحبل طويلا، هذا العقاص الرباط يكون طويلا، فممكن أن يصل طوله أن تغرزه في الإزار، أن يكون لأن قال أخرجته من قرونها، حلت قرونها، أخرجته من عقاصها كذا، والحجزة أيضا بمعنى العقدة، فكل هذا ممكن أن يكون ربطته في العقاص في الحبل وغرزته في الإزار فأخرجته من إزارها أو حلت قرونها أو حلته منه، فذكر هذا إخراجه من الإزار وذكر هذا يعني إخراجه من العقاص، فلا تنافي بينهم. يقول فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتع إلى ناس من المشركين بمكة. بعض الروايات ذكر أن هؤلاء الناس سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، يعني أرسل يخاطب هؤلاء، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي، إني كنت امرؤا ملصقا في قريش، يعني أنا مش من قريش ذاتها كما ذكرنا، أنا حليف ولم أكن من أنفسهم، وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت طيب يحمون أهليهم لما حيعرفوا دخولنا، الله أعلم بالدائرة، فممكن أن يؤذوا من في مكة أو غير ذلك، يقول فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، إن بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصحابك لهم أقرباء في مكة يحمون قراباتهم، وأنا ليس لي أحد مثلا من العصبات الذي يحمي بها أولادي وغير ذلك. يقول وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وفي رواية قال والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، يعني يؤكد أنه لم يفعل ذلك محبة في هؤلاء ولا رضا بالكفر بعد الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إنه صدقكم، يعني حاطب اللي بيقول هذا صدق، وهذا يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه مما ذكر، يعني عندما تكلم حاطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه منه في كلامه ولهجته فصدقه، ويحتمل أن يكون بوحي، ولعل هذا الأقرب أنه بوحي، لأن في الآيات بعد ذلك ونعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، فحنشير إلى أن هذا يشير إلى أن الله عز وجل أوحى إليه، كما أوحى إليه أن هذه المرأة معها كتاب حاطب وأنها في المكان الفلاني، أوحى أيضا إليه وأن حاطب في كذا وكذا من الصدق. طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم صدقه بوحي، لماذا يستخبره ويقول له حتى يظهر الأمر للمسلمين وتكون الأحكام ويكون التشريع، وحتى يعرفهم صدقه؟ هو عرفه صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى يبين لهم أنه لم يرتد ولم يخرج من الإسلام. فقال إنه صدقكم، وفي بعض الروايات قال فلا تقولوا لحاطب إلا خيرا، يعني إنه صدقكم فلا تقولوا له إلا خير، ما فيش حد بعد كده يسبه أو يزمه أو يرميه بشيء مما ليس له بأهل. فقال إنه صدقكم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. انظر، لأن الظاهر هكذا، الظاهر أنه يظهر الإسلام ويخفي ما في هذا الكتاب أنه مع المشركين وناصح لهم ومود لهم ومحب لهم، لأن هذا ظاهره المودة والمحبة والنصرة، زي قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة. فسمى الله عز وجل هذه الكتابة وهذا النصح وهذه الرسالة مودة وموالاة، هذا بناء على الظاهر، لأن الموالاة مودة ونصرة ومعاونة، محبة ونصرة وإعانة، فهذا ما أظهره هذا الكتاب. فبناء على الظاهر هذه تظهر الردة، تظهر النفاق، النفاق الأكبر، هذا هو الظاهر. فبناء على ذلك قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، في حال مثل هذه الحال، حال الحرب، ويخبرهم إذا يناصرهم، إذا يريد منهم أن ينتصروا على الإسلام، أن ينتصروا على دين الله عز وجل، فهذا هو الظاهر. فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق بناء على الظاهر. فقال إنه قد شهد بدرا، وما يدرك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن يظهر من هذا القول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول عمر إنه منافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنه ليس بمنافق، ليس الإقرار أن حاطب منافقا، ولكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن ما فهمته هذا فهم حق، وأن هذا الفعل فعل النفاق، أن هذا الفعل فعل النفاق، وما فهمتم هذا هو الحق، ولكن أنا قلت لك إنه صدق في ذلك. فإذا ما فعله ظاهره النفاق الذي جعلك تقول أضرب عنقه، ولكنه في الحقيقة ليس منافقا، فلا استطاع لك على ضرب عنقه. فقال وما يدر إنه قد شهد بدرا، يعني نيجي المرحلة الثانية، إنه ليس منافق مع أنك فهمت فهما صحيحا، لأن هذا هو الظاهر، وأن المنافق هذا في للحاكم الاجتهاد في قتله وفي تعزيره، ولكن هذا ليس في الباطن منافقا، وعلمنا الباطن هذا بصدقه بما أوحى الله سبحانه وتعالى فلا نضربه. طيب التعزير على فعله وليس منافقا، طيب التعزير على فعل هذا الذي فعله الذي فيه إضرار بالمسلمين، هذا التعزير قد سقط عنه، لأن الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم، وغير ذلك من الروايات. قال وما يدرك لعل الله اطلع، وفي بعض الروايات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذا فيه الجزم بأن الله عز وجل غفر لهم، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزره، لا يعزره. فنذكر بعض الكلام من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، ونذكر حديث قبلها عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة: أليس الله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا. فعدد من الأحاديث يبين أن هناك من الأعمال ما يكون ثمرتها وجزاؤها أن تكفر السيئات وتغفر الذنوب العظام التي تفعل. فذكر ابن حجر رحمه الله فتح الباري في باب فضل من شهد بدرا يقول: وقد استشكل قوله: اعملوا ما شئتم، فإن ظاهره أنه للإباحة. ظاهره أنه للإباحة، يعني بعد شهود بدر كل من شهد بدر له يباح له أن يفعل المعاصي، ظاهره هكذا، وهذا خلاف عقد الشرع. الله عز وجل لا يبيح لأحد أن يعصيه أو أن يرتكب الكبائر في حقه. وأجيب بأنه إخبار عن الماضي، أي كل ما كل عمل كان لكم فهو مغفور. ولكن هنا يقول: وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب، لأن حاطب فعل هذا الفعل بعد بعد بدر، فكأنه لا، ده لما يستقبل بعد بدر. يقول: لأنه صلى الله عليه وسلم خاطب به عمر منكرا عليه ما قال في أمر حاطب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد صدق حاطب فلا تقول له إلا خيرا. فكرر عمر بعد كده مرة أخرى قال: دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ففاضت عين عمر رضي الله تعالى عنه بالبكاء، أنه كان انتبه أنه تجرأ في حق من شهد بدر وقال ذلك، وكأنه لم يستجب في للمرة الأولى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم له، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فحيأتي توضيح آخر يفيد أيضا فائدة أخرى. يقول: وقيل إن صيغة الأمر في قول اعملوا للتشريف والتكريم، والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك، داخل في المعنى الذي ذكرناه، وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة، وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت، أي أن كل ما عملتموه بعد هذه الوقعة من أي عمل كان فهو مغفور. وقيل أن المراد أن الذنوب التي تقع منهم تكون مغفورة، وقيل هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم. لا، المعنى الراجح هو ما يدل على أن ذنوبهم التي تقع منهم فهي مغفورة من الله سبحانه وتعالى، قد غفرها الله لهم. أما إن بشارة بعدم وقوع الذنوب فهذا مردود، وإلا قد وقع من حاطب هكذا، ووقع من قدامة ابن مزعون وهو ممن شهد بدر وشرب الخمر في عهد عمر وجيء به فجلد الحد فوقع منه هذا الذنب. وقع أيضا من مصطح ابن أثاثة عندما وقع في السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه في حادثة الإفك. ولكن هنا يأتي إشكال: إذا كان من شهد بدر لا يعاقب، لو فهم ذلك أنه لا يعاقب، فكيف عوقب مصطح وعوقب قدامة ابن مزعون؟ ليس المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، أنه لا تقام عليهم الحدود، ولكن المعنى أن هؤلاء الذين شهدوا بدرا لو فعلوا ذنبا أو معصية فينظر إذا كانت تستوجب حدا من حدود الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك لابد أن يقام هذا الحد. أما إذا كان الذي فعلوه مما هو دون الحد مما يكون فيه التعزير، فلفضيلتهم ومكانتهم يعفى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذوي الهيئات تقال عسرتهم. فباب التعزير يكون للإمام الاجتهاد فيه، يعزر كيفما يرى في حق الله سبحانه وتعالى. فباب التعزير واسع، فلذلك يترك من شهد بدر من التعزير ويغفر لهم هذه الذنوب طالما أنها لم تصل إلى الحدود. أما إذا وصلت إلى حد فلا شفاعة في حد من حدود الله، حتى وإن كان من أهل بدر، فأقيم الحد على قدامة بن مزعون، وكان أيضا عوقب مصطح ابن أثاثة. ولكن الله عز وجل لما أبو بكر رضي الله تعالى عنه قطع عنه النفقة، فالله عز وجل قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني أنتم أعفوا، لأن يعني قطع النفقة ليس حدا. فلا، يبقى هنا هذا شهد بدر فأعفوا، وأعاد إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه النفقة بعد ذلك. كان أيضا بعض الروايات كما ذكرت لكم إن ذكرها ابن كثير رضي الله رحمه الله رضي الله تعالى عنه، أن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة، فيهم حاطب ابن أبي بلتع، وأفشى في الناس أنه يريد خيبر. انظر، هذا يعني الحديث الأولاني أو تقدمة ابن كثير يبين أنه يريد فتح مكة، فهنا قال لبعض أصحابه بالأمر ولا، وقال: اللهم عمي عليهم خبرنا. وفي هذا الحديث أفشى في الناس أنه يريد خيبر. فهنا إذا كان هذه الغزوة كانت فتح مكة، فكيف هذه في العام الثامن، فكيف يقول أنه يريد خيبر، وخيبر كانت قد فتحت قبل ذلك في العام الخامس، فكيف يتلائم ذلك؟ فالبعض قال: لا، ده هذا الأمر لم يكن في فتح مكة، بل كان في العام الخامس فتح خيبر. وأيضا لأن هذه المرأة التي جاءت وأخذت الكتاب في الأثر أنها كانت من المغنيات، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجئت مسلمة؟ قالت: لا. قال: ما جاء بك؟ قالت: يعني قد اشتدت بها الحاجة. فقال: أين شباب مكة؟ لأنها كانت مغنية، فذكرت يعني أن بعد بدر لا غناء ولا غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها وغير ذلك. فقالوا: هذه المرأة إذن جاءت قريبا من بدر، بعد بدر بسنتين. و أيضا أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها الممتحنات، قالوا كان بعد بدر وقبل فتح مكة. فكيف يكون الجمع؟ هل في فتح مكة أم في خيبر؟ فاختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على أنه كان فتح مكة، ولكن بعض العلماء يعني اختار أنه كان قبل فتح مكة في خيبر، فالخلاف يعني في ذلك بين العلماء. ولكن على ما رأينا هنا أن ابن كثير رجح أنه كان في فتح مكة. فالله سبحانه وتعالى بين لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فيه توبيخ صدر لهؤلاء الذين يتولون الكفار. فيقول ابن كثير رحمه الله: يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ورسوله. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، هؤلاء الأعداء الذين هم أعداء الله عز وجل وأعداء المؤمنين، هم المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين. لا تتخذوهم أنصارا، لا تفشوا إليهم بأسرار المؤمنين. طبعا هنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قلنا حاطب ما اتخذهم أولياء، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني على الظاهر، على الظاهر هذا ما فعلته ظاهره المولاة والمودة. فقال: هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم، ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. يقول: ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش وليس مودة ولا محبة ولا إرادة لنصرتهم على المؤمنين، ولكن لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. أيضا ذكر ابن كثير حديث رواه الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر، قال: فضرب لنا منها مثلا وترك سائرها، قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن المعنى: كيف يليق بكم بعد أن نصركم الله عليهم وأعزكم الله عز وجل عليهم، كيف بعد ذلك تستعملونهم وتعزونهم؟ كما عندما جاء موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بكاتب نصراني إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فغلظ عليه عمر وقال له: كيف تعزوهم وقد أذلهم الله؟ فمعنى هذا الحديث على هذه الشاكلة، أي كيف تعزوهم وتودوهم وتستعملوهم وتوالوهم بعد أن أظهركم الله عز وجل عليهم وأعزكم وأذلهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كيف يكون ذلك وهم يكفرون بما معكم من الحق، وهم يسبونكم ويسبون دينكم ويبغضونكم ويبغضون دينكم، كيف يكون كيف تكون هذه الموالاة؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق من القرآن ومن الدين، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، كيف ذلك وقد أخرجوكم من دياركم بسبب أنكم مؤمنون؟ كان إخراجهم لكم من مكة ومن دوركم وأموالكم بسبب إيمانكم، كيف بعد ذلك توالونهم على كفرهم؟ يخرجون الرسول، وكان حاطب ممن أخرج من مكة، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم فلا تتخذوهم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته. لو فعلا وحقا خرجتم، هذا من باب الزجر ومن باب لفت القلب، مع علم الله عز وجل أنه خرج يعني إلى دينه ولنصرة دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقكم حاطب. ولكن الله عز وجل يذكر لحاطب وأيضا لغيره: إن كنتم خرجتم جهادا فكيف خروجكم وترككم الأموال والأولاد والدور وخرجتم من نصرة دين الله عز وجل ولإعلاء كلمة الله ثم بعد ذلك توالون الكفر؟ لا يليق هذا مع هذا. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، وأيضا فيه تعليق مرضات الله عز وجل على عدم موالاة هؤلاء الكافرين. فإذا كنتم تريدون تمام الرضا ومرضات الله عز وجل فلا بد من موالاة المؤمنين ونصرة الإيمان والمؤمنين ومعاداة الكفار والكافرين. فلا رضا ولا عزة ولا نصرة من الله عز وجل لمن يعمل ويعيش في موالاة الكفار ومحبة الكفار ونصرة الكفار، فهذا لا ينال رضا الله سبحانه وتعالى كيف وهو يريد نصر الكفر على الإيمان. قال أكد الأمر تسرون إليهم بالمودة، في الآية في أول آية تلقون إليهم بالمودة لسرعة سرعة البعث بالرسالة، وبمجرد معرفة الخبر ألقى به إلى المشركين، وكان هذا الإلقاء سرا. تسرون إليهم بالمودة، تظنون أن الله لا يعلم؟ كيف يقع منك ذلك؟ أتظن أن الله لا يعلم؟ وإذا كان الله يعلم فهل ظننت أن هذا ذنبا وما ذلك؟ ففيه الزجر. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. لو كان جائزا لما أسررت بالمودة، لو كان هذا شيئا صائبا ما أسررت بهذه المودة، ولكن في بيان أنك تعلم أن هذا لا يجوز ولذلك تسره، فلما فعلت ذلك؟ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. كان ممكن إنسان يقول كان المناسب، ممكن إنسان يقول كان المناسب أن يقول وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم، لأن الآية فيها تسرون، في آخرها كان وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم، ولكن قال الله عز وجل وأنا أعلم بما أخفيتم، لأن الإخفاء أشد من الإسرار. قال الله عز وجل يعلم السر وأخفى، فتسرون لا ده أنا أعلم، ليس السر فقط، ده أنا أعلم ما أخفيته في صدرك. فلذلك قلنا الأقرب أن هذا بوحي، لأن الله عز وجل قال وأنا أعلم ما أخفيتم، يبقى لا مش الإصرار بتاعك بس، أنا عارف أعلم أنك أرسلت وعارف، ولذلك أوحيت إلى نبي في المكان الفلان وامرأة ومعها كتاب، وأنا أعلم بما أخفيته في صدرك وإن كنت لا تعلمه، يعلم السر وأخفى، أنا أعلم قبل أن تقول لرسولي أنك ما فعلت ذلك ارتدادا ولا ردة ولا محبة الكفر، أنا أعلم ذلك، فأنا أعلم ما أخفيته في صدرك حتى وإن كنت أنت لا تعلمه. فهذا إن شاء الله تأكيد لإيمان حاطب رضي الله تعالى عنه. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، من يفعله بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، فقد صار في الطريق المخالف الخطأ بعيد عن الصواب وبعيد عن رضا الله سبحانه وتعالى. فهو في تحذير أيضا لمن يفعل هذا الفعل بعد ذلك غير حاطب رضي الله تعالى عنه. ثم قال الله عز وجل إن يسقفوكم، كيف أن توالوهم، كيف أن توادوهم وهم لو ظفروا بكم وتمكنوا منكم وصادفوكم، إن يسقفوكم يعني إن يظفروا بكم، إن يتمكنوا منكم، إن يصادفوكم يكونوا لكم أعداء. يعني انظر حتى لو قام المسلم بمحبتهم ومودتهم وإعانتهم، هل بعد ذلك كله أيضا لا يحبونهم؟ لا، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فانظر يعني كأن لو كان لمن يواليهم ويناصرهم ويسير في صفهم ويعاونهم ويكثر سوادهم ويتكلم بكلام، لو كان له عقل لعلم أنهم لن يرضوا حتى عنه بعد ذلك. إن يسقفوكم، بل ليس مجرد الرضا، ده لو تمكنوا لا قتلوا ولا عذبوا ولا يعني شردوا وغير ذلك. إن يسقفوكم لو تمكنوا منكم حتى أنتم الذين تزرون لهم المودة يكون لكم أعداء. الإنسان لابد له من التدبر، وهؤلاء الذين يسعون في موالاتهم لابد لهم من التدبر، وتعلم أن هؤلاء الكفار يهود ونصارى وغيرهم ومشكين لا يحبون هؤلاء المسلمين، كيف يحبونهم وهم على دين خلاف ما يعتقدون حتى ولو ناصروهم وولوهم؟ إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم السوء، ده حيقاتلوكم، وليس قتالا هينا بل فيه بسط بل فيه انفتاح بل فيه زيادة، بل فيه شدة، يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، بالأيدي بالقتال وبالألسن وبالأذى والسوء، وودوا لو تكفرون. شوف هنا جاءت بالماضي، يعني الآية يسقفوكم ويكونوا لكم أعداء، طيب ويبسطوا. ثم جاءت وودوا، جاءت هذه بالماضي، وودوا لو تكفرون، يعني من قبل ذلك ده هم في قلوبهم وأمنياتهم يودوا إيه؟ كفر، لو يود لو يكفر هذا المسلم، يعني ليدلك أن الأمر كله عائد إلى عقيدة، هو يقتل ويسب ويؤذي، ولكن كل ذلك سببه العقيدة، سببه ما هو عليه من كفر وما أنت عليه من إيمان، وهذا هو الأول، وهذا هو الذي نصب أعينهم، نصب أعينهم أمر إيه؟ أن يجعلوا هؤلاء المسلمين يرتدون عن إيه؟ عن دينهم. وودوا لو تكفرون، ليشعر ويؤكد على أن هذا هو العامل والأساس، وهذا هو الذي يريدون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. ثم يعود إليهم مرة أخرى ويبين له أن هذه الأرحام التي من أجلها كتبت هذه الرسالة، والتي أيضا من أجلها يسير كثير من المسلمين، يعني المسلمون الذين يعني يسيرون في صف الكفار والمشركين بمناصرتهم ومعاونتهم، يعني يكون الهم الأول يقول أسرتي، أولادي، أهلي، إذا لم أفعل ذلك سوف يفعلون بي وبهم كذا وكذا وكذا. فهؤلاء الذين بين الله سبحانه وتعالى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فدائما يسعى هو في المولاة والنصر، مزيك همه يقول لا حتى أحافظ على بيتي، على وظيفتي، على أولادي، على كذا وكذا. فقال الله عز وجل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين تدافعون عنهم بهذه المعصية، يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يقضي الله عز وجل ويحكم بينكم، فيدخل الله المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار، ومعناها أيضا يفرق بينكم بما يعتريكم من الهول، فيفر بعضكم من بعض. هؤلاء الأرحام الذين تعصون الله من أجلهم يوم القيامة يفر بعضكم من بعض، كما يأتي الرجل إلى ابنه ويقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني عليه بخير، قل نعم الوالد كنت، فيقول إن أحتاج اليوم إلى حسنة واحدة لأنجو بها مما ترى، فيقول لو يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني أخاف مما تتخوف منه، وهكذا الزوج مع زوجته، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. إذن هنا يوم القيامة يفصل بينكم وبين الكفار، ويعلم الإنسان الذي كان يصانع ويواد ويوالي هؤلاء، يعلم حاله ومآله، يفصل الله عز وجل بينهم يوم القيامة، وكذلك يفصل بين هؤلاء الذين تدافعون من أجلهم بالمعصية يوم القيامة، لا تنفعكم هذه المعصية ولن ينفعكم أرحامكم، بل يفر كل إنسان من قريبه لأنه يرى ويعين الأهوال التي بها لا يعرف قريب قريبه. قال ذكر ابن كثير هنا حديث عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. يوم القيامة يفصل بينكم، الأب إذا مات على الكفر لا يكون مع الابن الذي مات على الإيمان، بل يفصل الله عز وجل، يميز يحكم بين الناس يوم القيامة، ويفصل يميز، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنجعل المؤمنين كالمجرمين، لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء، بل يميز الله عز وجل بينهم ويفصل بينهم يوم القيامة، والله بما تعملون بصير. أيضا يختم الآية وكأن المعنى وعملوا ما شئتم فالله بما تعملون بصير، يعلم من الذي يعني يجاهد لدين الله عز وجل ومن الذي يجاهد ضد دين الله سبحانه وتعالى. ثم أتى الله عز وجل بهذه الآيات التي فيها القدوة والأسوة، كان ينبغي لكم أن تكونوا مثل نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فذكرنا هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم أنه كان ينبغي عليهم أن يقتدوا ويتأسوا بخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبين لهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قدوة الحسنة. وهذا دعاء إلى الإنسان في قدوة بتكون سيئة إنسان يقتدي بأهل الشر والفساد، القدوة الحسنة أن يقتدي بأهل الخير وخاصة أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله. فيقول ابن كثير يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين مقاطعة ومعاداة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم قد كانت لكم أسوة حسنة، أي قدوة حميدة في التبري من الظالمين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، والذين معه من أتباعه الذين أمنوا به، والذين معه من أنبياء الله. فهذان معنيان، الذين معه من أتباعه الذين أمنوا به، والذين أيضا معه من أنبياء الله سبحانه وتعالى. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا بسبب الكفر، تبرأوا من الكفر ومن أهله. فهذا الذي ينبغي على المسلم أن يفعله. كفرنا بكم أي بدينكم وطريقكم وعملكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. انظر، هذا هو الذي ينبغي. البعض يستحي أنه مثلا يذكر عنه أنه يعادي الكفار أو أنه يبغض الكفار، فكأنه هذه مسبة، هذه ليست مسبة بل هذا مدح وهذا محمود. ولذلك أمر الله عز وجل به المسلمين أن يكونوا على هذا الأمر. فيعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم، ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم طالما أنهم ما زالوا على الكفر حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني إلا إذا آمنتم بالله وحده لا شريك له وخلعتم ما تعبدون من الأوثان والأنداد فأنتم إخواننا وأنتم أحبابنا وتكون المودة والمولاة. قال القرطبي رحمه الله لما نهى عز وجل عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وأن من سيرته التبرؤ من الكفار، فهذا الذي ينبغي عليكم أن تفعلونه. قال إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني لكم أن تتأسوا بإبراهيم في كل شيء إلا هذه الكلمة، إلا قوله لأبيه لأستغفرن لك، لأن إبراهيم قالها عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإذا كانت البراءة هي الخاتمة، وكان الاستغفار قبل ذلك عندما ظن أنه أسلم أو أنه يعني يسلم كما قال القرطبي. فلما بان أنه لم يسلم تبرأ منه، وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن أنه أسلم. إذا ظننت أن هذا أسلم يعني خلاص ظننت أنه مسلم، فهذا الذي أستغفر له. أما أنه على كفره فلا يجوز الاستغفار للكافر. ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فتأسوا بإبراهيم إلا في هذه الكلمة، إذ قال قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي كما قال الطبري وما أدفع عنك من الله من عقوبة، وإن الله إن عاقبك الله عز وجل على كفرك به لا أدفع عنك من الله من عقوبة، إن الله عاقبك على كفرك به ولا أغني عنك منه شيئا، ولكنه أستغفر لك وأفعل ما في طاقتي من الاستغفار إذا أنت أسلمت، فسوف أستغفر لك الله وأدعو لك الله سبحانه وتعالى. أما إذا مت على الشرك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أنه لا بد من الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فلا مولاة للكفار خوفا من بطشهم أو من تغلبهم، بل اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى وتوكلوا على الله. وهذا أيضا في خطاب لحاطب: إذا خفت على أهلك وولدك فعليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى، وليس أن تعصي الله سبحانه وتعالى لتحمي رحمك، بل قل كما قالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينصر، هو الذي يحمي، هو الذي يضر، هو الذي ينفع، فلا شيء في كونه كائن بلا إرادته سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. كان أيضا فيه وعظ وحض: ادعوا الله عز وجل ألا تكونوا فتنة لهؤلاء الكفار. أنا أرى يعني خلاص وقت الإقامة، وحتى لا أقرأها بدون تفسير، فنرجع إلى المرة القادمة بإذن الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.